بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في بلاد الشام. اللهم فرج كرب المسلمين في العراق وفي سوريا وفي بلاد اليمن. فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أركان. اللهم احفظ أهلنا في الجزائر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. احفظ أمنهم وارفع عنهم مكر الماكرين وعداء المعتدين، واحفظهم بحفظك يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، ومع اللقاء الرابع عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung der Sunna vom Sheikh al-Barbahari, rahimahullah. Angekommen sind wir beim 14. Vortrag und begrüße euch diesbezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المصنف رحمه الله: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. فبينا هذا الأصل من أصول أهل السنة هو لزوم الجماعة. تكلمنا عن فضل الجماعة ومنزلتها، وعن حث الإسلام على الجماعة، وعلمنا أن الجماعة هم من كانوا على الحق، أي ما كانوا على هدي النبي محمد عليه الصلاة والتسليم بفهم أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهي جماعة قامت للحق وبالحق، قامت على عقيدة صحيحة ومنهج قويم وفهم سديد. فليس كل من يدعي الإسلام يكون من الجماعة أبدا، فهناك فرق هالكة ضالة وتدعي وصلا بليلى، فهؤلاء لا ينسبون للجماعة كالروافض والخوارج وأي تجمع من التجمعات خالف هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدعوة عدم تفريق الأمة وعدم كذا ولازم الكل يدخل تحت بوتقة الإسلام هي دعوة باطلة التي تريد أن تجمع الباطل مع الحق. يقول لك إيه مالهم الروافض ما هم مسلمين؟ لا، ليسوا بمسلمين. من كفر أصحاب النبي ومن خاض في عرض النبي ليس بمسلم، فهذا دين لا يعرفه الإسلام، هذا دين لا يعرفه الإسلام، وإن انتسبوا كذبا وزورا للإسلام. وكذلك كل انحراف عن المنهج أدى إلى نشر الفوضى في الأمة وإبعاد الأمة عن كتاب ربها وصحيح سنة نبيها بفهم أصحاب النبي، فلا ينسب للجماعة. إذن الجماعة هي كل من قام للحق وبالحق بنص كلام النبي ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ولذا ذكرنا لكم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلزم كتاب الله وسنة رسول الله تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. فالجماعة لا تعني الكثرة أبدا، فكل من استقام على هذا المنهج بضوابطه فهو الجماعة حتى وإن قل العدد، حتى وإن قل العدد. وفصلنا في هذا الباب فيما مضى من لقاءات، ووضعنا ضوابط لطالب العلم في قضية الفهم، وأنه لزاما عليه أن يتوافر فيه شروط ثلاثة: الأول الدليل الصحيح، الثاني القصد الصحيح، الثالث التنزيل الصحيح. التنزيل الصحيح، وقفنا عند قول المصنف: فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. المقصود بقول النبي فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، دي كانت المسألة اللي ختمنا بها آخر لقاء. العرب كانوا عند رعي الغنم يربطون كل غنمة وشاة بحبل، وهذه الحبال تتجمع في حبل واحد عند الراعي ليحفظها من الهلكة والضياع، فيمسك الحبل يقود القطيع بأكمله مجتمع، ودي اللي بتسمى الربقة. فمن الصورة يعني الأغنام لها حبل، كل غنمة لها إيه؟ حبل كده في العنق. الحبال دي كلها بتجتمع في إيه؟ في حبل واحد في يد الراعي يقود القطيع بأكمله. ليه؟ حتى لا تنحرف شاة عن القطيع فتكون طعاما للذئاب، فتكون طعاما للذئاب. فانظر إلى التشبيه العجيب ده، اللي يبعد عن الكتاب وعن السنة كأنه ماذا صنع؟ خلع تلك الربقة من عنقه وأصبح فريسة للذئاب، وأصبح فريسة للذئاب. لذلك قال: فمن رغب غير الجماعة، يعني أحب غير الاجتماع، وفارقها، فارق جماعة المسلمين، عمل صاحبنا ده كالشاة التي خلعت الربقة التي يقودها منها الراعي فيحفظها من الهلك، وبعدت عن الجماعة، فلما بعدت الذئب عمل إيه؟ أكلها. ونفس التشبيه ده قاله أحد علماء المسلمين في زمن دخول التتار إلى بغداد، قيل أنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما التتار دخلوا بغداد وعاثوا في الأرض فسادا ودمروا وأهلكوا، فبنت هلاكو قائد التتار في يوم خرج كده مع الجند والحشم منتصر بقى ونشوة النصر، فرأت رجلا يجتمع حوله الناس، فقالت لجندها: من الرجل؟ قالوا: إنه عالم من علمائهم، عالم من علمائهم، اجلبوه لأتكلم معه. طبعا جنود، وذهبوا للعالم وأتوا به إليه، فقالت له في كبر: أليس الله ينصر أولياءه؟ قال: بلى. ويهزم أعداءه؟ قال: بلى. قالت: وقد نصرنا عليكم. فنحن أولياؤه وأنتم أعداؤه. هكذا شوف بقى المجادلة. كثير من الناس عندهم إيش؟ فصاحة في الجدال، فيحاول أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، يجعل الخير شرا والشر خيرا، يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. وده اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني في أقضية بتعرض على النبي يختصم إليه الناس، جاء اثنان يختصمان، خلاص واحد بليغ اللسان وفصيح متكلم فيستطيع أن يدعي حق الغير، الآخر ما بيحسن عرض قضيته وما يستطيع أنه يبرهن على حقه، في بعض الناس كده ما يستطيع. فالنبي يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه، يعني عنده حسن منطق يتمكن من خلال جودة قوله أن يثبت أن الحق له مع أنه ليس له. يقول النبي فأقضي له بحق أخيه، لأن القاضي بيقضي بإيه؟ بما يقدم إليه مش بعلمه. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، بالبينة وبالشهود. خلاص يجي المدعي بيقدم إثباتات، الأوراق كلها سليمة، القاضي يعمل إيه؟ يحكم وفق الورق، وفق ما يقدم له، خلاص كده؟ لا يحكم بعلمه، قد يأخذ على علم إن فلان ده مثلا هو الظالم، لكن قدم له إيه؟ أوراق مثلا، اختصموا على قطعة أرض، أنت بتقول دي ملكي وهو بيقول لك لا دي ملكي، القاضي يعلم إن ده نصاب، لكن جي عند المحكمة وراح مقدم عقد موثق إن الأرض ملكه ومختوم بالخاتم، القاضي يعمل إيه؟ يحكم له إنها أرضه، في عقد صح؟ كونه بقى مش عارف ضحك عليك ومضاك أو مش عارف عمل، القاضي ملوش بالكلام ده، القاضي بيحكم على إيه يا إخوة؟ على الأدلة المقدمة له. عشان كده النبي في قضية الحكم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لازم يكون في قرائن. خلاص عشان برضو نخلي بالنا من قضية الأحكام، لأن كثير من أهل الأهواء لما يريدون هدم دولة من ضمن معاول الهدم القضاء، يقول لك شايفين الأحكام المسيسة، شايفين الظلم والجور، مع أن القاضي لا علاقة له بذلك، القاضي بيجي له ورق، بيجي له إيه؟ أوراق، وبيحكم وفق إيه؟ الأوراق. قد يكون بقى الأوراق دي بقى مثلا ملفقة كذا، القاضي ملوش علاقة بده، مين اللي لفقها؟ ممكن رجال الأمن، رجال الشرطة، مش عارف إيه، وسبقوا القضية. فالقاضي ينظر في القضية عنده ملف كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة، بناء على ما تقدم الحكم كذا، ما بيحكمش بعلمه. فده اللي علمه لنا النبي عشان نخلي بالنا ونحفظ بلادنا من مكر الماكرين اللي دائما وابدا يحاولوا نشر المساوئ للحكام وولاة الامر والقائمين على الدول. ليه الهدف؟ الهدف هدم الدوله. هو مش بيقول لك كده لسواد عيونك بيحبك، هل عدوك هيحبك؟ يحبك ازاي؟ يبقى انت مش فاهم، انت جاهل. خلاص هو لا يريد امنا في اي بلد من بلاد الاسلام، خلاص فيبدا ايه، وخاصه الفيسبوك كده بقى بدأت المنطقة شوية تهدأ، لا يهدوا ازاي، لازم نفجر مكان تاني عشان يشتغلوا، ما السلاح يتباع لمين يا اخوة؟ مصانع السلاح عالمية ليل ونهار بتطلع اسلحة، لازم دي تتباع، ما تتحطش في المخازن، والبلاد هادية. لا اشتغل، العراق الحمد لله خلصنا منها، وسوريا كمان خلصنا منها، ها وايه كمان، واليمن اهي الحمد لله بياكلوا في بعض، ها وفي ليبيا هم ممزقين، خلاص كده في بعض البلاد استطاعت بالقوة أن تقف يعني أمام مكر الماكرين، خلاص كده. طيب نشوف بقى بلد كمان، نروح للجزائر شوية، السلمية ومش السلمية واللي انتوا عارفينه ده كله، شوية شوية وبعد كده هتبدأ تطلع بقى مش عارف ايه، وشوية تقلب الدنيا تتهدم الجزائر، وما يتعلموش من درس الماضي، ما نتعلمش من درس الماضي، خلاص يقول لك شوف بقى الشرطة مع الشعب والشعب والجيش إيد واحدة. لا تتعجلوا، نفس السيناريو مر في مصر وفي تونس وفي كل بلد. هي البدايات كده، البدايات كده لقوا ما فيش فايدة، لازم يقلبوا الدنيا، لأنه مش مصلحته أن أنت تبقى هادئ. ترسمة الأسلحة تروح لمين؟ ومين يدفع الفواتير؟ مين يدفع فواتير القواعد العسكرية اللي في بلاد المسلمين؟ مين هيدفع ده كله؟ فلازم إحنا اللي ندفع. فإحنا برضو ما بنتعلمش، بنجري وراء العواطف فقط، عاطفة غير مقيدة. وتجد كل من يدعو لهذا والله بيدعو من أجل دنيا مش من أجل دين. حرية وعيش وعدالة اجتماعية، ده كان في دول بتاكل ملبن مش عيش وبرضه اتقلبت. والله كان في دول عايشة زي ليبيا مثلا، كانت دولة ما شاء الله فيها رخاء صح، لكن في قال لك عيش فين يا جماعة، انتوا بتاكلوا ملبن. فافهموا الله يرضى عليكم ما يرضى بالأمة، حتى لو نخرج عن الجماعة فتكون الهلكة ويأكلنا الذئاب وهم اللي بيتحكموا فينا. الآن التورته اتقسمت في الجزائر وكل واحد خد نصيبه، والنفط خلاص بتاع المسلمين راح لغير المسلمين شكرا، والآن سوريا، وبكرة شو يقولك بقى إعمار سوريا بقى، ومين اللي هيعمر سوريا؟ هم اللي عملوا الحرب عشان يجي يبقى ادالك سلاح وكمان هيجي ياخد منك البلد عشان يعمرها لك وياخد ما عندك من نفط من كذا وهكذا. وهو دلوقتي خلاص اعترفوا ان الجولان ايه؟ للعدو المحتل. ما شاء الله علينا، واحنا لسه بناكل في بعضينا، احنا لسه بناكل في بعضينا وبنشوف حكامنا وولاة امورنا ومشغولين عما يراد بالأمة ومش عايزين نتعلم ولا هنتعلم. واللي يكلمنا بالحق وبالدليل لا ده بيخزل الأمة وبيصبطها، ده عميل، ده مش عارف من علماء السلطان، ده طيب خليك انت مش من علماء السلطان، انصر انت الأمة ببعدك عن السنة وشوف النتيجة ايه، وشوف النتيجة ايه. فيجي النبي يعلمنا ده، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، إنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يتركها. بقيت في ملعبك انت بقى يا اللي بتدعي الباطل وتحاول تخليه حقا، بس قطعة من النار لك أن تأخذها أو تتركها. فدي قضايا مهمة نخلي بالنا منها ماشي. ففي بعض الناس في لحن القول يجعل لك الباطل حقا، ويستغل مثلا أي مشكلة في أي بلد ويصور بقى كأنه نصير الأمة بالكلام بقى فقط على الفيسبوك، وهو تلاقيه تارك للصلاة ومجرم وقاعد في الغرب مبسوط، ولا قاعد في دولة هربان وقاعد في، وانت اللي بتروح فيها وهو فين؟ هو بيتكلم من منبر إعلامي خلاص. طب ما تقول له ما تروح انت كده تشارك وتنصر الحق كما تزعم، انت فين؟ قاعد فين؟ الا قاعد لك في تركيا ولا قاعد في قطر عند الجزيرة؟ فين الجزيرة من قضية الجولان؟ فين هي؟ صم بق. فين الجزيرة مثلا من قضايا كثيرة؟ ده لما اتقتى الخشاقجي ده الجزيرة ولعت العالم، ولعت ايش؟ كم من آخر قتل في الحق وما سمعنا لهمش يعني بنت كلمة، لأن ده إعلام موجه من عدونا لهدم بلادنا فقط. أي حاجة في بلاد المسلمين ضخموها، إنما أي حاجة تخش الأعداء يمروا عليها مر إيش؟ كرام. فاكرين شارل أبيدو وغيره وغيره؟ ارجعوا لتحليات الجزيرة كده وازاي العالم ينتفض والعالم كله يتحرك. طيب فين الجزيرة من مسجدي نيوزيلندا؟ هي فين؟ ايه القطة قالت لسانها؟ فين الجزيرة؟ وفين تحليلاتها؟ وفين مناقشاتها؟ وفين ليل ونهار ما كانش ليها غير الثورات والمظاهرات؟ يا راجل ده كنت احنا ايام الثورة والبلاد الكلام ده في مصر، احنا كنا في اوروبا هنا تحس ان البلد مولعه نار، اتصل ببعض الاخوه اللي والله يا شيخ ما فيش اي حاجه خالص، البلد هاديه وجميله وما في اي شيء. امال اللي بيقولوا الجزيره ده ايه؟ هنمسكه، دي برامج يا عم الحاج موجهه، وبيستدعي صورا من الماضي وحاجات من الماضي على انها بتحدث الان وهم كذبه. فانتبهوا لما يراد بهذه الامه، فان العدو متسلط وله الات وادوات. فبلحن القول ممكن كلمة تهدم دولة، نعم والله، بل تهلك أمة، كلمة بفتوى تهدم أمة، وبكلمة تضيع شعوب. وأصحاب الكلمة مرفهون في القصور يعيشون، وتقدم لهم خدمات 10 نجوم. وكما كنت أقول قديما، يقول لك هذا وبالله التوفيق، وأين الشيك؟ فين الشيك بقى؟ نقبض أنا اللي أنتوا عايزينه عملناه، هو يلا البلد ولعت. وهكذا. فهذه المرأة ابنة هلاكو، شوف التاريخ بيعيد بعضه، بمنطقها هذا تريد أن تجعل الحق إيه؟ باطلا. أهو كلام فعلا لو أنت سمعته، أليس الله ينصر أولياءه؟ بالا. ويهزم أعداءه؟ بالا. طب نصرنا عليكم أهو، دمرنا بلادكم، يبقى نحن ايه؟ اولياؤه، وانتم اتهزمتم وانكسرتم، يبقى انتم ايش؟ اعداؤه. شوف فقه العالم بقى. قال يا هذه، تعرفين الراعي؟ قالت نعم، بيئة معروفة بالراعي. اليس يقود معه كلابا؟ قالت بالا. قال لما يقود الكلاب معه؟ قالت ليحفظ الكلب القطيع من الذئاب. قال لها فإن شردت شاردة من القطيع، ما وظيفة الكلب؟ قالت وظيفته مطاردة هذه التي تخلفت عن القطيع حتى ترجع إلى القطيع، يجري وراها عشان يجيبها. قال لها وإلى متى يظل الكلب يطارد القطيع، يطارد الشاردة عن القطيع؟ قالت حتى تعود إلى القطيع. قال وكذلك نحن، إذا شرد منا شارد عن منهج الله أرسل الله كلابه يطاردونه حتى يعود للجماعة. فأنتم كلاب سلطكم الله عز وجل علينا لبعدنا عن منهج الله، وستظل المطاردة لنا حتى نرجع إلى ديننا. وصل الدين؟ فهمت كده القضية؟ يبقى مش انتوا انتصرتوا يبقى انتوا أولياء، لا دي انتوا أعداء. لكن من حكمة الله ومن سنته لما الأولياء يبعدوا عنه يرسل إيش؟ الكلاب تطارد الأولياء. ليه؟ حتى يرجع الأولياء إلى المنهج. يبقى اللي يخلع ربقة الإسلام هيتعرض للذئاب. ترجم.
Das letzte Mal, meine lieben Geschwister, sind wir angekommen bei dem Zitat von Barbahera rahimahullah, in dem er sagte: Es ist von der Sunna, die Gemeinschaft einzuhalten. Das ist der Teil, den wir letztes Mal besprochen haben und erklärt haben. Und wer dies nicht tut und sich in ungefährer Übersetzung, das ist nämlich der zweite Teil, den wir heute besprechen werden, wird er sich von der Bindung vom Islam entfernen, sich quasi befreien. Das wäre quasi derjenige, der die Gemeinschaft nicht einhält. Wir haben gesagt, dass eine Gemeinschaft, das sind diejenigen, die den Islam so führen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Sahaba, seine Gefährten, den Islam gelebt haben. Nur diejenigen können eine Gemeinschaft bilden. Und eine Gemeinschaft muss nicht unbedingt aus mehreren Personen bestehen. Eine Gemeinschaft kann sogar nur aus einem einzigen Menschen bestehen, solange er mit dem Koran und mit der Sunna und natürlich das, was die Sahaba damals gemacht haben, darauf ist. Wir haben dies erklärt. Und wir haben ebenfalls die Bedingungen erwähnt, wie ein erfolgreicher Student des Wissens haben müsste, damit er erfolgreich sein kann. Die erste Bedingung war gewesen, dass er den richtigen Beweis liefert. Er muss einen richtigen Beweis liefern. Die zweite Bedingung ist, er muss damit eine reine Absicht haben. Die dritte Bedingung ist, er muss diesen Beweis an der richtigen Stelle benutzen. Und heute, bi'iznillah, werden wir, wie gesagt, den zweiten Teil dieses Zitates erklären. Das besagt, wer nicht die Gemeinschaft einhält, der entbindet sich von der Bindung mit dem Islam. Und dieser Begriff, dieser Bindung mit dem Islam, ist folgendermaßen zu erklären. Ein Hirte von früher hat mehrere Schafe. Jedes einzelne Schaf wird mit einem Seil an seinem Hals gebunden. Und all diese Seile an den Hälsen der Schafe führt zu einem einzigen Seil, der zum Hirten kommt. Damit kann er alle Schafe quasi kontrollieren, dass sie nicht auseinandergehen. Und das, was der Autor hier meint, ist, wenn einer sich von der Bindung entfernt, das heißt, wenn ein Schaf sich quasi von dieser Bindung entreißt und abhaut, dann verlässt sie die Jamera und damit ist sie eine Beute für die wilden Füchse. Eine Geschichte von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ein König hat ein muslimisches Volk bekämpft. Sie haben gesiegt. Und die Tochter von ihm, Bintu Hulaku, ist durch das Land spazieren gegangen, da durchgelaufen. Und plötzlich sah sie einen Mann, wie er da saß, und Menschenmengen um ihn herum. Sie fragte das Herr, wer ist denn der Mann da hinten? Sie sagten, er ist ein Gelehrter. Sie sagte, bring ihn zu mir. Natürlich, ein Herr, Soldaten, die gingen zu ihm, haben ihn gebracht, komm zu ihr. Und sie hat ihm gesprochen und sagte, führt Allah Azza wa Jal nicht seine Schützlinge zum Sieg? Er sagte, ja, das stimmt. Sie sagte, bringt er oder besiegt er nicht seine Feinde? Er sagte, ja, tut er. Dann sagte sie, aber ihr habt verloren und wir haben gewonnen. Also sind wir die Schützlinge von Allah Azza wa Jal. Subhanallah, wie ihr hier seht, dass das Richtige wird zum Falschen angesehen und das Falsche zum Richtigen. Nur so, wie ein Mensch es verstehen kann. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages sagte zu einem seiner Gefährten, er sagte, nicht, dass jemand von euch kommt mit einer starken, überzeugenden Kommunikationsstärke und ich für ihn richte, für ein Recht seines Bruders. Das heißt, weil der andere wirklich mächtig, also eine gewisse Stärke hat, eine Kommunikation, kann er wirklich etwas oder dich dazu bringen, etwas zu glauben, was gar nicht stimmt, weil er kommunikationsstark ist. Dann wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Recht, was eigentlich einem anderen Bruder gehört, ihm geben, weil der andere so stark ist. Er sagte, wenn das so ist, damit schneide ich ihm ein Stückchen vom Höllenfeuer. Er kann es nehmen oder lassen. Und subhanallah, das sind wir heutzutage in unserer Umma. Jemand, der eine gewisse Kommunikationsstärke hat, kann wirklich mit gewissen Sachen, die er sagt, ein Land zerstören. Wir lernen nicht von dem, was wir damals erlebt haben. Wir lernen nicht vom Krieg in Syrien. Wir lernen nicht im Krieg von Ägypten oder in Libyen. Wir lernen nichts davon. Und aktuell haben wir die gleichen Probleme in Algerien. Was wollen wir? Wir wollen Freiheit. Wir wollen Gerechtigkeit. Und am Ende wird jedes Land zerstückelt. Menschen werden sterben. Blut wird fließen. Warum? Weil wir wirklich nicht von unseren Fehlern lernen und wir uns vom Islam weiter und weiter entfernen. Kommen wir nun zur Geschichte, die ich ihm gerade erzählt habe, damit ihr seht, die Weisheit des Gelehrten, rahimahullah. Die Frau sagt zu ihm, dann sind wir wohl seine Schützlinge und ihr seid seine Feinde. Der Gelehrte sagt zu ihr, kennst du einen Hirten? Sagte, ja, natürlich kenne ich einen Hirten. Er sagte, er führt immer Hunde mit ihm. Er hat immer Hunde dabei. Sagte, ja, er hat Hunde dabei. Warum führt er immer Hunde mit? Sie sagte, damit, wenn ein Schaf abhaut, die Hunde ihn zurückbringen können. Dann sagte er, und wie lange wird der Hund dieses Schaf, das sich von der Gemeinschaft entfernt hat, verfolgen? Sie sagte, der Hund wird das Schaf so lange verfolgen, bis das Schaf zurückgekommen ist. Der Gelehrte Hafidhullah sagte, und genau so ist es ebenfalls mit uns. Ihr seid die Hunde, die Allah Azza wa Jalla auf uns herabgesandt hat, weil wir uns vom Islam entfernt haben. Und er wird weiterhin euch auf uns hetzen, bis wir zu unserer Religion zurückfinden.
فقول المصنف رحمه الله تعالى فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا هذا القول هو نص حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه طبعا معنى فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه هل يعني كفر؟ الإجابة فيها تفصيل إن كانت المفارقة في باب العقيدة وفي باب الأركان فعبد غير الله فهذا كافر والعياذ بالله وإن كانت المفارقة في الواجبات وما شابه ذلك في المنهج نسميه ضالا مضلا اللي هو إيه أصحاب البدع والأهواء فالضلال إما أن يكون من الكفر الأكبر إن كان في الأصول خلاص وهذا من العقائد خلاص وقد يكون من البدع اللي هي ضالة وفي النار وهي المخالفة في الواجبات وما شابه ذلك عشان كده بنقول دايما النصوص لابد نرجع فيها لأهل العلم كذلك قول النبي عليه الصلاة والتسليم فمن رغب عن سنتي فليس مني ليس مني هل يعني كافر على حسب المخالفة لأن المخالفات لها ضوابط مش كل مخالفة تعد كفرا ومش كل مخالفة تعد بدعة ومش كل أبدا في مثلا واحد يعني مثلا لو خدنا فمن رغب عن سنتي فليس مني خلاص كده واحد ما بيصليش السنة بعد الظهر مثلا يبقى ليس مني وكفر لا 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 هو وقع في مخالفة نطاقها ضيق خلاص كده فنقول له واظب على السنة بخلاف من خالف السنة في العقائد في الأركان فإذا دي له كلها لها ضوابط ترجع فيها للعلماء عشان كده قضايا التكفير قضايا التفسيق قضايا التبديع لا يتكلم فيها إلا العلماء لا يتكلم فيها إلا العلماء غير العلماء لا يتكلمون أبدا ليه؟ لأن قضايا التكفير وقضايا التفسيق وقضايا التبديع من قضايا المنهج التي لابد أن يتوافر فيها شروط وانتفاء موانع وهذا لا يعرفها إلا العلماء إلا العلماء فعشان كده الخلل اللي في الأمة إيه؟ إن أصبح يتصدر لمثل هذه المسائل الشرعية العظيمة الأصاغر ومن لا علم لهم ومن لا تأصيل له ودي الخطورة بقى في المنهج عشان كده تجد صغار يسكتون العلماء والدعاء ليه؟ لأن بيتبع الهوى ودي المصيبة والآفة فعشان كده نقول دايما المسائل الشرعية العظيمة دي لا يتكلم فيها إلا العلماء إلا العلماء من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وفهمنا معنى فارق أو خلع ربقة الإسلام فممكن تكون كفرا ممكن تكون كبيرا من الكبائر ممكن تكون بدعة واتباع للهوى على حسب حجم المخالفة ودي اللي بيقررها أهل العلم لأن أهل العلم عندهم عدل وتقوى وإنصاف في الحكم على الناس هم لا يحكمون بالأهواء ولكن عندهم ضوابط خلاص لأن الهدف إقامة الحق وإظهار الحق ليس الهدف الانتقام من الذوات والأشخاص، وده اللي بنقوله دايما. احنا مش جايين ننتقم من أشخاص، احنا جينا عشان نبين الحق للأشخاص ونقود الأشخاص بالمنهج. خلاص، علشان كده دايما بقول لطالب العلم لا يعنيك قبول الناس أو رفض الناس، يعنيك بلاغ الحق للناس. قد يقبل الناس وقد لا يقبل الناس، دي مش مشكلتي أنا، دي مشكلة حضرتك. أنا وظيفتي كرجل دين إن أنا أبين لك الحق من كتاب الله وسنة النبي، لك أن تقبل ولك أن ترد. كثير من الناس في البدايات من 2010 لما حذرناها يا جماعة اتقوا الله لا تخرجوا على الحكام وولاة الأمر، يا جماعة احفظوا بلادكم، الناس أنكروا ومش عاجبهم. هو أنت عايز الظلم ينتشر؟ بعد 9 سنين الآن أود أن أسأل من عارضني بداية، هل تلك الثورات أثمرت الخير؟ بس أنا عن نفسي كرجل من مصر أقول لك كنا وأصبحنا، والله الشر زاد ما قل، والله الضيق زاد ما قل، والله الفقر زاد ما قل، بعد أن كنا في فسحة الآن ضيق. سألوا أهل سوريا الآن ممن تركوا الأوطان وفرق بينهم وبين ذويهم، تركوا أموالهم وأعمالهم، هناك من ترك أولاده وترك أمه وأباه، وهناك من ترك زوجاته هي في بلد وهو في بلد ولا يدري كيف يحصل عليها، وهناك من لا يعرف أين أبناؤه. إيه رأيكم؟ اسألوا أهل ليبيا والتمزق اللي هم فيه، اسألوهم والدماء اللي بتسيل، اسألوهم وعدم الأمن وحيلة بينه وبين ذويهم، حتى اللي كان في الغرب أو كذا يريد أن يرى أمه لا يتمكن، يريد أن يرى أباه لا يتمكن. سألوا واضبطوا المنهج، الله يرضى عليكم، لا تندفعوا خلف العواطف، فالعواطف ما أثمرت إلا الشر، والله ما أثمرت إلا الشر، بل تسلط الأعداء زاد ولا قل؟ تدخلهم في بلادنا زاد ولا قل؟ سيطرتهم على مقاليد حكمنا زادت ولا قلت؟ الناس ما بيعجبهاش النص، طب نكلمهم بالواقع، ما دام النص مش عاجبك، مش عاجبك قال الله ولا قال رسول الله ولا قال الصحابة، طب شوف واقعك انت الآن، شوف واقع المسلمين، شوف حالهم عامل ايه، هل المخالفة لمنهج الإسلام أثمر خيرا لهم؟ طيب أثمر لهم دنيا اللي هم خرجوا لطلبها؟ هل حصلوا الدنيا اللي خرجوا لها؟ حصلوا العيش؟ هم حصلوا الحرية، حصلوا الحرية، حرية الإباحية والمجون، صح؟ ودخل بلاد المسلمين ما لم يكن من هديهم ولا من طرقهم ولا من أخلاقهم، وتجرأ الفساق من راقصات وراقصين، من مغنيات ومغنيين، ولا إيه؟ مش بس كده، أصبحت قنوات الإعلام ليل نهار تهدم ثوابت الإسلام، وتجرأوا على العقائد اللي كان لا يمكن يفكر مفكر يتجرأ عليها في بلاد المسلمين. الآن عادي قنوات بتتكلم عن الإلحاد وعن الكفر بالله وإنها حرية شخصية، قنوات بتهدم القرآن وتسخر من السنة عادي في بلاد المسلمين. هم ده اللي أثمرت الثورات والمظاهرات والخروج، بقت قنوات مفتوحة، وصاحب بقى الدم يغلي ويموت كمدا ولا يستطيع التغيير، وليل نهار قنوات تبص يهدم الثوابت ويطعن في الصحابة ولا يجرؤ أحد إنه يتكلم، قنوات مبسوسة ليل ونهار، ولا إيه؟ ها؟ أنت بتبص بس تحت رجليك،
مش شايف ايه اللي بيحصل في الدين كدين. خلاص بدأت في كثير من بلاد المسلمين والله المساجد بتهدم بتهدم والله بتهدم. أغلقت دور القرآن في كثير من بلاد المسلمين، أغلقت الدروس والدعوة. مش عايزين حرية؟ ما هو المسجد عقب عشان الحرية اللي انت عايزها نقفل لك المسجد. الرجال الدين عقبة في طريق حريتك وانت عايز حرية، مش هنخليهم يتكلموا. يلا يا سيدي خد الحرية اللي انت خرجت لطلبها، بلاش نتكلم بالنص ده، من النص بيزعل بعض الناس. نتكلم بالواقع، اذا كنتم متابعين لواقعكم شوفوا اللي بيحصل في الأمة ويراد بها. المسلمون يذبحون في الصين. انت عارف ان في بعض الاماكن في الصين قراءة القرآن جريمة؟ والله العظيم لو واحد فتح القرآن يسجن ويقتل. اتجرأوا ليه؟ لان منزلتنا ضاعت. شوف في بورما وجبال أركان اللي بيحصل في المسلمين، تابع. شوف الحوثيون في اليمن، شوف سوريا وحدث ولا حرج، شوف العراق وهلاك أهل السنة والتخلص منهم وسيطرة الروافض. انتوا معايا ولا لا؟ انتوا فاهمين الواقع ولا لا؟ هي العشاء بتأذن الساعة كم يا ابني؟ ونص، عشان بس عندنا درس بعد العشاء في فرنسا. فالإنسان يتكلم من باب الحرص على المسلمين، ولازم نعلم ما يراد بنا وما يدبر لنا، فلازم نكون على وعي يا إخوة. والله ما خالف مخالف سنة رسول الله إلا وكان الشر وكانت الهلكة وكان الضياع. مش عاجبك الحاكم بتاعك، طب ما تبدأ من تحت وربي على العقيدة الصحيحة. مش هيمكنونا نربي، يا سلام يا سلام، مش هيمكنك تربي ربي ابنك بس في بيتك، مش هيمكنك من دي كمان، ربي ابنك في بيتك وانا اربي ابني في بيتي. من اولادنا دول هيطلع الحاكم العادل اللي يحكم بالاسلام. انت مستعجل ليه؟ لان عايز دلوقتي، عايز دلوقتي الامه مهلهله، عايز دلوقتي ايه؟ دي مفاصل دول محكومة. فنبدأ بمنهج النبوة. النبي قعد 13 سنة في مكة يضطهد ويؤذى أصحابه ويقتلون ويهجروا، ويتحلى بالصبر ويربي جيل عقيدة. كان بيربي ولا لا؟ في الخفاء فين؟ في دار اسمه دار الأرقم من أبي الأرقم، من التضييق. ها؟ لكن ما ترك منهجه ورب جيلا فريدا. الجيل ده اللي تربى في دار الأرقم هو اللي بنى الأمة، صح؟ مين اللي تربى في دار الأرقم؟ أبو بكر الصديق، أول خليفة بعد النبي. عمر بن الخطاب ثاني خليفة بعد الصديق. عثمان بن عفان ثالث خليفة راشد. علي بن أبي طالب الخليفة الرابع. مش هم دول اللي تربوا في دار الأرقم؟ ها شوف، بعد النبي كان عنده 40 سنة لما جات له الرسالة، مات عنده 63 سنة، 23 سنة تربية. وجي بعد كده الصديق سنتين في الخلافة، وعمر 10 ولا أكثر معاك، وبعد كده عثمان. اتبنت أمه ولا لا؟ في ناس ماتوا ما شافوش ده من الصحابة، مصعب مات ما شافش نصرة الدين، صح؟ أنت مستعجل ليه؟ ربي واترك اللبنة تثمر الخير، بعدين هتبنى أمة وترجع لدينها. إنما أنا مستعجل، لازم أنا أشوف بعناية، لازم اتخلص من حكام. ولما تخلص انت اللي هتحكم يعني ولا ايه؟ طب وانت لو حكمت هتحكم بالاسلام؟ انت هتحكم بالاسلام؟ طب ما تحكم بالاسلام في بيتك. اذا كنت انت مش مطبق الاسلام في بيتك، زوجتك حالها ايه مع الاسلام؟ طب ابنك حاله ايه مع الاسلام؟ ده يعني اذا كان عنده حمية الدين، يعني مش حمية الدنيا، انا بتكلم على الاسلام الان. ابنك عامل ايه في الاسلام؟ انت عامل ايه مع الاسلام؟ فينك انت في صلاة الفجر؟ ايه؟ بقول لك فينك في صلاة الفجر؟ واحد مش قادر يقوم من نوم لله هيبني أمة؟ هيبني أمة بالمظاهرة والمصورة؟ والله أبدا. نحن بنيجي في صلاة الفجر هم ثلاثة ولا أربعة اللي بيصلوا معانا، ثلاثة ولا أربعة. فين المسلمين اللي عاملين نفسهم رؤوس على الفيسبوك وكتابات وتنزيلات وما شاء الله حارسين على الأمة؟ فينك أنت تنصب قدمك بين يدي ربك عشان يصلح الأمة بسببك؟ فينك؟ صح؟ ده في صلاة الجمعة إذا طولنا عشر دقايق وعتنا سودة، دول هيقيموا أمة؟ يا عم الله، أنتوا فاهمين حاجة ولا لا؟ أنتوا فاهمين واقعنا؟ ده أخ بيتصل بيا: شيخنا أنت تخطب الجمعة في بلال بكرة؟ أصلاً أنا عندي شغل مش هقدر أجي، عايز أعرف بس أتأكد. تخيل، خايف ليه يجي يتورط في خطبة جمعة؟ ده ينصر أمة؟ وملتحي والله، والله ملتحي وشكله شيخ الإسلام، عايز أكتر من كده؟ ده يبني أمة؟ يا جماعة الله يكرمكم لازم نفوق شوية، لازم نفوق شوية، الله يرضى عليكم. أهو شوف فين الزرلندي فيها كم مسلم مثلا، فين هم في المساجد؟ فين هم في دروس العلم؟ مش اللي عايز يبني أمة يعلم يتعلم دينه ولا إيه يا ابني؟ هتبني أمة إذا أنت ما عندكش دين. كنت لسه بقول للإخوة عشان أختم بقى، الإخوة عاملين حاجة اسمها سيارة السعادة، مجموعة كده عشان الشيخ عنده 14 محاضرة في الأسبوع بين مدن كثيرة جدا في ألمانيا، فاحتاجين سيارة كل مرة أخ يجيبني. مش عايزين نتكلم، الأخ يرسل على المجموعة: يا جماعة مين اللي فاضي يودي الشيخ؟ حتى بيردوش، ما بيردوش. اللي كان قديما من حوالي 8 سنين ماضت لما كنا في بورباخ، كان البعض بيتمنى ان يجي معايا مره في سيارته، يتمنى، لان كان في اخ كان قافل الباب ده هو بس، محدش غير انا بس اللي ودي الشيخ. يا شيخنا بس نفسي اوديك مره الدرس عشان ناخد الاجر. نفسي. طب هذا الباب اتفتح، دول هينصروا امه؟ دول هينصروا امه؟ مع انه بيروح ياخد البنزين بتاعه، والله بياخد البنزين بتاعه الوقود اما بنخرج المدن الخارجيه. اللي يتهرب واللي يقول لك لا، شوف كده، لا من حرفين لم الف فقط، لا لا اتلقك. فانا قلت للاخ عبد الامس ولا تقول له اسمع، الغي مجموعه السعاده دي، مش سعاده دي نقمه، احنا تزر لنا عورات الناس دي اقفلها، احنا نتصرف ونخلي مين يودينا ونغلق الباب على كل ايه اللي ما بيحفظش النعمه ولا يشكرها. هتتحرك بسيارتك لله، هتاخد ايه ساعتين تروح مدينه كاجس لوتن عشان الناس يتعلموا الدين؟ في كل خطوه شوف الاجور اللي بتحصلها وانت غافل. لا بقى يحسبها بالسنت دلوقتي، اصل البيت دلوقتي بقى البيت، البيت هيمنعه عن العمل الصالح، ما من ازواجكم ولدكم فتنه فاحذروهم. لكن لدنيا البيت ما يفيش، البيت ده البيت اول من يسبق للدنيا، انما للدين بيتحرك ومشكله. وبتقول لي الامه وننصر، تنصر مين يا اخي؟ الله يرضى عليك. صبر نفسك بس على الصلوات الخمس، صبر نفسك على، انما بناء امه يا ابني اللي عايزه رجال، عايزه رجال يا ابني. فهمتوا حاجه؟ اللي مش عاجبه بقى يقوم يروح بقى، لان انا كمان هقوم امشي. ان شاء الله ان قدر البقاء وكان لك. هنتكلم بقى مع حديث حذيفه بن اليمان في الفتن عشان نعرف يعني دين يا اخوه ويعني جماعه والضوابط اللي المفترض المسلم ينضبط بها عشان نصره دينه. انتظرونا في مثل هذا اليوم ان شاء الله قبيل المغرب بساعه عشان التوقيت الجديد، دروسنا تبقى قبل المغرب بساعه، يعني ان شاء الله حتى الخميس القادم الدرس يكون الساعه 7 قبيل المغرب، الاحد الدرس الساعه 7 قبيل المغرب ان شاء الله.
So, es geht darum, wie gesagt, wer die Jamaa ablehnt, der befreit sich vom Halsband des Islams. Diese Überlieferung ist ebenfalls eine andere Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt in ungefährer Übersetzung: Wer nicht meine Sunna befolgt, der ist nicht von mir. Nun stellt man sich die Frage, wenn man das Sunna-Gebet, das Sunna-Gebet nach dem Dohr zum Beispiel nicht beten würde, ist man nicht oder gehört nicht zu Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ist er ein Ungläubiger? Ist er ein Erneuerer? Wie sagen dazu? Sich losbinden, wenn es die Aqida betrifft, dann ist es ein großer Kufr. Wal'iyadu billah. Wenn er sich aber losbindet von einer Wajibat, von Pflichten, dann ist ein Irregehender. Aus diesem Grunde sagen wir, wenn es um Erneuerer geht, wenn es um das Erklären des Unglaubens geht, wenn es um Freveler geht, dann sollte man wirklich nur die Gelehrten fragen, weil die Gelehrten eine genaue Vorstellung davon haben und auch die Bedingungen kennen, um diese Sachen zu erklären. Nicht wie wir heutzutage sehen, dass Jugendliche die Gelehrten beschimpfen und bekämpfen und diese Angelegenheiten nicht den Gelehrten selbst überlassen, sondern selber irgendwie das in die Hand nehmen. Der Sheikh Hafidhullah hat, als er in Buchbach war, hat er uns gewarnt oder vielen Leuten gewarnt, dass Demonstrationen nicht erlaubt sind und nur Unheil bereiten. Aber viele waren dagegen gewesen. Viele waren dagegen gewesen und viele sagten, nein, das stimmt nicht, wir wollen unsere Gerechtigkeit, wir sind arm und keine Ahnung was. Und der Sheikh sagt, ich würde gerne jetzt gerne die Leute fragen, die früher dagegen waren. Was haben wir jetzt von diesen Demonstrationen, die jetzt stattgefunden haben? Was haben wir davon? Armut, Erniedrigung, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, Familien sind getrennt, Kinder, man weiß nicht mehr, wo seine Kinder sind, Ehefrauen. Fragt das Volk von Libyen. Fragt das Volk von Libyen, wie es ihnen geht. Wo bleibt die Sicherheit? Man will seine Mutter finden, man findet sie nicht. Der Vater ist unempfindbar. Hat sich irgendetwas zum Positiven verändert? Hat sich von damals, als wir traurig waren oder wir unglücklich waren, hat sich aktuell irgendetwas positiv entwickelt? Nein, es hat sich nichts Positives entwickelt. Alles ist tausendmal schlimmer geworden, wie es vorher war. Wir haben weder Wohlstand, noch haben wir Sicherheit. Freiheit haben wir nur erlangt in Sachen Sünden. Nackt rumlaufen, Tänzerinnen, die Fernsehsender. Aktuell ist es das Normalste der Welt, dass man in Fernsehprogrammen darüber diskutiert, über Unglauben und keine Ahnung was. Man versucht in Fernsehprogrammen den Islam zu zerstören. Alles, was im Islam verboten war, wird nun erlaubt. Deswegen sagen wir euch, meine lieben Geschwister, wer sich von Allah Azza wa Jal und von der Sunna entfernt, wird nur Unheil erfahren. Und das müssen wir ganz dringend in unseren Köpfen eingravieren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war sehr geduldig gewesen. Er war sehr, sehr viele Jahre geduldig gewesen, bis er überhaupt angefangen hat zu kämpfen. Sahaba sind gestorben, bevor sie quasi den Sieg erfahren haben, sind Sahaba gestorben auf dem Weg. Und wir wollen alles mit unseren eigenen Augen sehen. Wir wollen den Sieg selbst erfahren und sagen, wir haben gewonnen. Wenn ihr den Sieg haben wollt, dann achtet darauf, dass ihr eure Gebete wenigstens mal zu Hause betet. Achtet darauf, dass ihr Fajr-Gebet betet. Was machen eure Kinder? Was machen sie mit dem Koran? Eure Ehefrauen? Zum Fajr-Gebet erscheinen gerade mal 4 Personen, subhanallah. Da müsst ihr arbeiten. Wir haben eine Gruppe gebildet, weil der Sheikh Hafidhullah pro Woche sehr viele Durus macht, in mehreren Städten von Deutschland. Und wenn du einen fragst, der Sheikh muss gefahren werden, was wird geantwortet? Nichts, keiner antwortet. Wenn du Glück hast, schreibt einer Nein, La, mit 2 Buchstaben. Das ist nicht mehr das Glück eines Autos, wurde so genannt, Sayyad al-Sa'adah. Das ist eine Erniedrigung, ist es. Meine lieben Geschwister, wir müssen um uns selbst kümmern, um unseren Islam, um unsere Familien, unsere Ehefrauen und unsere Kinder. Und dann können wir erst dann über die Umma nachdenken. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.